بسم الله الرحمن الرحيم. طلب منا أحد الإخوة من فرنسا معهم دورة أن نشارك بكلمة معهم في هذه الدورة التي هم فيها، وطلب أن يكون موضوع الكلمة عن شروط الصيام وفرائضه، وذلك للمناسبة كون هذا على دخول رمضان، فأحب أن نشارك في ذلك مع من شارك من المشايخ الفضلاء، فحياهم الله جميعا، وحيا الله إخواننا السامعين في فرنسا وغيرها. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على طلبكم. الصيام بارك الله فيكم ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكما في حديث عمر رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. العلماء ذكروا أدلة، ذكروا شروط الصيام وقسموها إلى ثلاثة أقسام: شروط للوجوب، وشروط للصحة، وشروط للصحة والوجوب معا. ومعنى شروط الوجوب أنه يصح الصوم منه ولكن لا يكون واجبا عليه إلا بشرط، لا يكون واجبا عليه إلا بشرط. وشروط الوجوب ثلاثة: البلوغ والقدرة والإقامة. أما البلوغ فهو بلوغ الصبي والفتاة، وذلك ببلوغهم سن 15 أو الاحتلام والإنبات، إنبات شعر العانة، أو حيض الفتاة. فمن بلغ إلى هذه المنزلة فهو البالغ ذكرا كان أو أنثى، فيصح منه الصيام قبل البلوغ، ولكن لا يكون واجبا عليه إلا بشرط البلوغ. الشرط الثاني القدرة، ويسميها بعض العلماء الاستطاعة، وبعضهم يقول الإطاقة، يعني أنه يطيق ذلك. وهذا بارك الله فيكم في حق المرضى والحامل والمرضع إذا كانت تقدر مع المشقة، وكبار السن الذين يقدرون مع المشقة، فهؤلاء عندهم أعذار، فلا يجب عليهم الصيام إلا إذا كانوا قادرين، ليس عندهم مرض. يعني هؤلاء الصيام في حقهم مستحب، مريض يستطيع أن يصوم صم، لكن لا يجب عليك إلا بشرط الصحة. نعم، الحامل والمرضع يريدون أن يصوموا صاموا، فإن كان يشق عليها وهي حامل أو مرضع لا يلزمها وهكذا. فهذا شرط أن يكون قادرا، لا يكون واجبا عليه إلا مع القدرة، ليس عندهم هذه الأعذار. فلو قال إنسان يجب على هذا المريض أن يصوم، نقول لا يجب عليه إلا بشرط أنه يطيق ذلك وهو الآن معذور بمرضه. الشرط الثالث الإقامة، فالمسافر يجوز له أن يصوم، لكن الشرط في الوجوب عليه الإقامة، فإذا كان مقيما لزمه أن يصوم، وغير المقيم يصح منه الصوم ولا يجب، كما أن غير القادر يصح منه الصوم ولا يجب، وكما أن غير البالغ يصح منه الصوم ولا يجب. هذه هي الثلاثة الشروط، شروط الوجوب. وأما شروط الصحة فالتمييز والنية والوقت، هذه لا يصح الصيام إلا بها. فالتمييز أخرج غير المميز، كالطفل في سن الرابعة الثالثة ونحو ذلك. لو أن إنسانا أخذ طفلا عمره 3 سنوات لا يدري ما الصيام، وحبسه في غرفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لما؟ قال من أجل أن يكون صائما. صيامه هذا غير صحيح، صيامه غير صحيح. فالتمييز يعتبر شرط صحة، يعتبر التمييز شرط صحة، فلو قد أصبح مميزا صح صيامه بغير وجوب. الشرط الثاني، وبعضهم يجعله في واجبات الصيام أو فروض الصيام، النية، وهو تبييت النية من قبل الفجر، وهذا أمر لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا يذهب جزء من وقت الصيام بدون نية، فالخمس دقائق بدون نية الصيام تعتبر مبطلة لصيام اليوم كاملا. مثلا لو أنك التقيت بصديقك بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، تقول له: يا فلان، قد تسحرت ونويت الصيام. قال: وأنا أصوم معك، هل نويت الصيام؟ يقول: لا، من الآن. متى؟ بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر. نقول: صيامك غير صحيح، لابد أن تكون النية سابقة للوقت، سابقة لوقت الصيام. الأمر الثالث أو الشرط الثالث لشرط الصحة الوقت، يعني أن يكون الوقت وقت الصيام. مثلا يوم العيد ليس وقتا للصيام، يوم العيد ليس وقتا للصيام، فمن صام يوم العيد فصيامه باطل، حتى ولو كان قد نوى قبل الفجر ما ينفع، صيامه باطل، لأن اليوم الذي يصوم فيه ليس وقتا للصيام، فعلى هذا يعتبر صيامه باطلا، لأنه صام في وقت لا يشرع فيه الصيام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في يوم العيد. الأمر الثالث شروط للصحة والوجوب معا، وهي ثلاثة أيضا: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يصح الصيام من كافر، فالإسلام شرط في صحة، شرط في صحة الصيام، والكافر مطلوب منه أولا أن يسلم، فصيامه في حال كفره يعتبر كلا شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويدخل في ذلك قطاع الصلاة، فإن ترك الصلاة يعتبر كفرا مخرجا من الملة، فلو صام تارك الصلاة فصيامه غير صحيح. وهكذا الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتمسح بأتربة الموتى يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، فهؤلاء لم يحققوا شرط الإسلام، لم يحققوا شرط الإسلام. وأما قضية الوجوب فيبقى الأمر كما ذكر العلماء، وهي قضية فيها بحث آخر، وهي هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ يعني شخص لم يسلم نقول سيحاسبك الله على أنك كافر، ويحاسبك على الصيام، ويحاسبك على الحج، ويحاسبك على الزكاة، ويحاسبك على الصلاة، ويحاسبك على صلة الأرحام، ويحاسبك على جميع الأعمال، على الطاعات لما لم تفعلها، وعلى المعاصي لما فعلتها. نعم، فهذا بارك الله فيكم بحث آخر، ويترجح لدينا أنه مؤاخذ بفروع الشريعة وبكل أعمال الشريعة، فيزداد إثما. ألا ترى أن كافرا حده حد نفسه، يعني ما عنده أي مشاكل، أخف من كافر قاتل يقتل النفس المحرمة، أخف من كافر ظالم، فكلما زادت معاصيه ازداد عتوا في الكفر. نعم، وهذا يدلك على أنه مؤاخذ بها. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الصيام إلا من عاقل، ولا يجب إلا على عاقل، فصار هذا شرطا في صحة الصيام وشرطا في الوجوب. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فالقلم مرفوعا عنه، فلو رأيته يأكل ويشرب في نهار رمضان لا تنكر عليه، لأنه مجنون، لأنه مجنون. فيشترط أن يكون عاقلا، فلا يجب عليه ولا يصح منه. لو أن أسرة أو فئة معينة حبسوا مجنونا من الطلوع قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس، إلى أن غربت الشمس، على أنهم يريدون أن يصوموه، فلا ينعقد صيامه، فلا يحسب له صيام، بل هم آثمون على تعذيبه، هم آثمون على تعذيبه، لأنهم حبسوه عن الطعام والشراب، فلا يصح منه الصيام ولا يجب عليه الصيام. الشرط الثالث النقاء من الحائض والنفساء، فإنه لا يصح منها الصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يجب عليها حال الحيض والنفاس، وإنما يجب عليها أن تقضيه بعد رمضان. وقيل لعائشة: ما لنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: كنا نحيض أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فلا بد من قضاء الأيام التي أفطرتها في أيام حيضها وأيام نفاسها، وطهرها من النفاس كطهرها من الحيض بالقصة البيضاء والجفاف. نعم، فهذا شرط صحة وشرط وجوب في آن واحد، فلا لو صامت ما قبل منها فلا يصح صومها، وأيضا لا يجب عليها أن تصوم، فهي معذورة و تفطر الأيام التي جاءها فيها الحيض والنفاس ثم تقضي بعد ذلك. وأما واجبات الصوم وبعضهم يسميها فرائضه فالنية وبعضهم يجعلها شرطا كما سمعتم فلا بد من النية، فيجب على الصائم أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. الشرط الواجب الثاني أو الفرض الثاني الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وأي شيء يحصل له لاستفراغ المني بغير احتلام كالاستمناء وغيره، والقيء عمدا. فالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يأكل ولا يشرب، وما يلتحق بذلك مما يدخل في الجوف، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، نهى عن المبالغة في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أنه إذا بالغ في الاستنشاق سينزل الماء إلى جوفه، فهو مأمور بالإمساك عن الطعام والشراب. كذلك الإبر المغذية النائبة عن الطعام التي يستفيد منها مثل ما يستفيد من الطعام والشراب، ولم يلحق في ذلك السباحة والاغتسال، لأن وإن كان يجد راحة ويجد الري يشعر أنه خف عليه الظمأ بسبب الاغتسال، لكن الماء دخل من جهة أخرى من مسام الجلد، فالجلد امتص شيئا من الماء، لكن هذا ليس منفذا إلى الجوف، كون الجلود تلذذت بالماء حتى خف الظمأ، فهذا لا يؤثر على الصوم. والإمساك عن الجماع كما تقدم أنه لا يجامع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك الاستمناء أو استفراغ المني بأي طريقة، وسواء كان بزنا أو بلواط أو بعادة سرية أو بجماع الزوجة، فهذا كله مبطل للصيام على الأحكام المعروفة في الكفارة والقضاء. وأما الاحتلام وهو خروج المني أثناء النوم فهذا ليس فيه قضاء وليس فيه إثم على صاحبه. وكذلك القيء كما جاء في الحديث من استقاء فقد أفطر ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، يعني استقاء يدخل أصبعه في فمه حتى يخرج ما في بطنه، تعمد أنه يتقيأ، تعمد ذلك، فهذا صومه يبطل ويلزمه القضاء. وأما من ذرعه القيء فلا شيء عليه. هذا بارك الله فيكم جواب ما طلبتموه، وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب منا أحد الإخوة من فرنسا معهم دورة أن نشارك بكلمة معهم في هذه الدورة التي هم فيها، وطلب أن يكون موضوع الكلمة عن شروط الصيام وفرائضه، وذلك للمناسبة كون هذا على دخول رمضان، فأحب أن نشارك في ذلك مع من شارك من المشايخ الفضلاء، فحياهم الله جميعا وحيا الله إخواننا السامعين في فرنسا وغيرها. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على طلبكم. الصيام بارك الله فيكم ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكما في حديث عمر رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. العلماء ذكروا أدلة، ذكروا شروط الصيام وقسموها إلى ثلاثة أقسام: شروط للوجوب، وشروط للصحة، وشروط للصحة والوجوب معا. ومعنى شروط الوجوب أنه يصح الصوم منه ولكن لا يكون واجبا عليه إلا بشرط، لا يكون واجبا عليه إلا بشرط. وشروط الوجوب ثلاثة: البلوغ والقدرة والإقامة. أما البلوغ فهو بلوغ الصبي والفتاة، وذلك ببلوغهم سن 15 أو الاحتلام والإنبات، إنبات شعر العانة، أو حيض الفتاة. فمن بلغ إلى هذه المنزلة فهو البالغ ذكرا كان أو أنثى، فيصح منه الصيام قبل البلوغ ولكن لا يكون واجبا عليه إلا بشرط البلوغ. الشرط الثاني القدرة، ويسميها بعض العلماء الاستطاعة، وبعضهم يقول الإطاقة، يعني أنه يطيق ذلك. وهذا بارك الله فيكم في حق المرضى والحامل والمرضع إذا كانت تقدر مع المشقة، وكبار السن الذين يقدرون مع المشقة، فهؤلاء عندهم أعذار فلا يجب عليهم الصيام إلا إذا كانوا قادرين، ليس عندهم مرض. يعني هؤلاء الصيام في حقهم مستحب، مريض يستطيع أن يصوم صم، لكن لا يجب عليك إلا بشرط الصحة. نعم، الحامل والمرضع يريدون أن يصوموا صاموا، فإن كان يشق عليها وهي حامل أو مرضع يعني لا يلزمها وهكذا. فهذا شرط أن يكون قادرا، لا يكون واجبا عليه إلا مع القدرة، ليس عندهم هذه الأعذار. فلو قال إنسان يجب على هذا المريض أن يصوم نقول لا يجب عليه إلا بشرط أنه يطيق ذلك وهو الآن معذور بمرضه. الشرط الثالث الإقامة، فالمسافر يجوز له أن يصوم، لكن الشرط في الوجوب عليه الإقامة، فإذا كان مقيما لزمه أن يصوم، وغير المقيم يصح منه الصوم ولا يجب، كما أن غير القادر يصح منه الصوم ولا يجب، وكما أن غير البالغ يصح منه الصوم ولا يجب. هذه هي الثلاثة الشروط، شروط الوجوب. وأما شروط الصحة فالتمييز والنية والوقت، هذه لا يصح الصيام إلا بها. فالتمييز أخرج غير المميز، كالطفل في سن الرابعة الثالثة ونحو ذلك. لو أن إنسانا أخذ طفلا عمره 3 سنوات لا يدري ما الصيام، وحبسه في غرفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لما؟ قال: من أجل أن يكون صائما. صيامه هذا غير صحيح، صيامه غير صحيح. فالتمييز يعتبر شرط صحة، يعتبر التمييز شرط صحة. فلو قد أصبح مميزا صح صيامه بغير وجوب. الشرط الثاني، وبعضهم يجعله في واجبات الصيام أو فروض الصيام، النية، وهو تبييت النية من قبل الفجر. وهذا أمر لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا يذهب جزء من وقت الصيام بدون نية. فالخمس دقائق بدون نية الصيام تعتبر مبطلة لصيام اليوم كاملا. مثلا لو أنك التقيت بصديقك بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، تقول له: يا فلان، قد تسحرت ونويت الصيام. قال: وأنا أصوم معك، هل نويت الصيام؟ يقول: لا، من الآن. متى؟ بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر. نقول: صيامك غير صحيح، لابد أن تكون النية سابقة للوقت، سابقة لوقت الصيام. الأمر الثالث أو الشرط الثالث لشرط الصحة الوقت، يعني أن يكون الوقت وقت صيام. مثلا يوم العيد ليس وقتا للصيام، يوم العيد ليس وقتا للصيام، فمن صام يوم العيد فصيامه باطل حتى ولو كان قد نوى قبل الفجر، ما ينفع، صيامه باطل، لأن اليوم الذي يصوم فيه ليس وقتا للصيام. فعلى هذا يعتبر صيامه باطلا، لأنه صام في وقت لا يشرع فيه الصيام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في يوم العيد. الأمر الثالث شروط للصحة والوجوب معا، وهي 3 أيضا: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يصح الصيام من كافر، فالإسلام شرط في صحة، شرط في صحة الصيام، والكافر مطلوب منه أولا أن يسلم، فصيامه في حال كفره يعتبر كلا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويدخل في ذلك قطاع الصلاة، فإن ترك الصلاة يعتبر كفرا مخرجا من الملة، فلو صام تارك الصلاة فصيامه غير صحيح. وهكذا الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتمسح بأتربة الموتى، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. فهؤلاء لم يحققوا شرط الإسلام، لم يحققوا شرط الإسلام. وأما قضية الوجوب فيبقى الأمر كما ذكر العلماء، وهي قضية فيها بحث آخر، وهي هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ يعني شخص لم يسلم نقول سيحاسبك الله على أنك كافر، ويحاسبك على الصيام، ويحاسبك على الحج، ويحاسبك على الزكاة، ويحاسبك على الصلاة، ويحاسبك على صلة الأرحام، ويحاسبك على جميع الأعمال، على الطاعات لما لم تفعلها، وعلى المعاصي لما فعلتها. نعم، فهذا بارك الله فيكم بحث آخر، ويترجح لدينا أنه مؤاخذ بفروع الشريعة وبكل أعمال الشريعة، فيزداد إثما. ألا ترى أن كافرا حده حد نفسه، يعني ما عنده أي مشاكل، أخف من كافر قاتل يقتل النفس المحرمة، أخف من كافر ظالم، فكلما زادت معاصيه ازداد عتوا في الكفر. نعم، وهذا يدلك على أنه مؤاخذ بها. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الصيام إلا من عاقل، ولا يجب إلا على عاقل، فصار هذا شرطا في صحة الصيام وشرطا في الوجوب. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فالقلم مرفوعا عنه، فلو رأيته يأكل ويشرب في نهار رمضان لا تنكر عليه، لأنه مجنون. فيشترط أن يكون عاقلا، فلا يجب عليه ولا يصح منه. لو أن أسرة أو فئة معينة حبسوا مجنونا من الطلوع قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس، إلى أن غربت الشمس، على أنهم يريدون أن يصوموه، فلا ينعقد صيامه، فلا يحسب له صيام، بل هم آثمون على تعذيبه، لأنهم حبسوه عن الطعام والشراب، فلا يصح منه الصيام ولا يجب عليه الصيام. الشرط الثالث النقاء من الحائض والنفساء، فإنه لا يصح منها الصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يجب عليها حال الحيض والنفاس، وإنما يجب عليها أن تقضيه بعد رمضان. وقيل لعائشة: ما لنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: كنا نحيض أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فلا بد من قضاء الأيام التي أفطرتها في أيام حيضها وأيام نفاسها، وطهرها من النفاس كطهرها من الحيض بالقصة البيضاء والجفاف. نعم، فهذا شرط صحة وشرط وجوب في آن واحد، فلا لو صامت ما قبل منها فلا يصح صومها، وأيضا لا يجب عليها أن تصوم فهي معذورة، وتفطر الأيام التي جاءها فيه الحيض والنفاس ثم تقضي بعد ذلك. وأما واجبات الصوم، وبعضهم يسميها فرائضه، فالنية وبعضهم يجعلها شرطا كما سمعتم، فلا بد من النية، فيجب على الصائم أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، الشرط الواجب الثاني أو الفرض الثاني الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وأي شيء يحصل له لاستفراغ المني بغير احتلام كالاستمناء وغيره، والقيء عمدا. فالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يأكل ولا يشرب، وما يلتحق بذلك مما يدخل في الجوف، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، نهى عن المبالغة في الاستنشاق، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أنه إذا بالغ في الاستنشاق سينزل الماء إلى جوفه، فهو مأمور بالإمساك عن الطعام والشراب. كذلك الإبر المغذية النائبة عن الطعام التي يستفيد منها مثل ما يستفيد من الطعام والشراب، ولم يلحق في ذلك السباحة والاغتسال، لأن وإن كان يجد راحة ويجد الري يشعر أنه خف عليه الظمأ بسبب الاغتسال، لكن الماء دخل من جهة أخرى من مسام الجلد، فالجلد امتص شيئا من الماء، لكن هذا ليس منفذا إلى الجوف، كون الجلود تلذذت بالماء حتى خف الظمأ، فهذا لا يؤثر على الصوم. والإمساك عن الجماع كما تقدم أنه لا يجامع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك الاستمناء أو استفراغ المني بأي طريقة، وسواء كان بزنا أو بلواط أو بعادة سرية أو بجماع الزوجة، فهذا كله مبطل للصيام على الأحكام المعروفة في الكفارة والقضاء. وأما الاحتلام وهو خروج المني أثناء النوم فهذا ليس فيه قضاء وليس فيه إثم على صاحبه. وكذلك القيء كما جاء في الحديث: من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. يعني استقاء يدخل أصبعه في فمه حتى يخرج ما في بطنه، تعمد أنه يتقيأ، تعمد ذلك، فهذا صومه يبطل ويلزمه القضاء. وأما من ذرعه القيء فلا شيء عليه. هذا بارك الله فيكم جواب ما طلبتموه، وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.